بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. في كتاب الجامع الكافي جامع آل محمد عليهم السلام، قال محمد في باب صلاة الكسوف: فإذا انكسفت الشمس أو القمر فليصلي ركعتين وليقرأ القرآن وليدعو الله حتى تنجلي، وإن انكسفت الشمس في غير وقت صلاة بعد العصر أو حين تغرب الشمس فليفزعوا إلى قراءة القرآن والدعاء، وإن فاتت صلاة الكسوف في وقتها لم يلزم قضاؤها. ويستحب إذا كان شيء من الأفزاع التي تحدث في السماء أن يفزعوا ويخرجوا إلى الجبان، فليخلصوا إلى الله عز وجل ويدعوا ويتضرعوا ويراجعوا عما يكره الله سبحانه. وفي الشفاء للأمير الحسين عليه السلام، روى عن ابن مسعود أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم. فقال صلى الله عليه وآله: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا. وفي كتاب التحرير للسيد الإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني عليه السلام: باب صلاة الكسوف والخسوف. صلاة الكسوف 10 ركعات في 4 سجدات، فيتقدم الإمام إذا أراد أن يصليها، ويصطف المصلون وراءه فيفتتح الصلاة، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وما أحب من السور معها، ثم يركع، ثم يرفع رأسه من الركوع فيقول مثل ما قال، ثم يركع ثم يرفع رأسه من الركوع إلى أن يفعل ذلك 5 مرات، فإذا رفع رأسه من الركوع الخامس كبر فسجد سجدتين، ثم يقوم فيفعل كما فعل أولا، ثم يجلس فيتجهد ويسلم. ويستحب له أن يثبت في مكانه فيسبح ويهلل ويكثر من الاستغفار والتهليل، ويدعو بما حضره لنفسه ولسائر المسلمين إلى أن ينجلي. واختار يحيى عليه السلام أن يقرأ فيها مع فاتحة الكتاب قل هو الله أحد وسورة الفلق في كل ركعة 7 مرات، قل هو الله أحد وسورة الفلق في كل ركعة 7 مرات. هكذا ذكر في الأحكام. وروى محمد بن سليمان في المنتخب قال: سألته عما قرأ في صلاة الكسوف وقد صليت خلفه، فقال: سورة الكهف وكافها يا عين صاد وطاها والطواسين، ويجهر بالقراءة إن شاء وإن شاء خافت. قال أبو العباس رحمه الله: هذا التخيير في صلاة كسوف القمر. فأما في صلاة كسوف الشمس فالمخافتة، ولا تصلى صلاة كسوف الشمس في الأوقات الثلاثة التي نهي عن التطوع فيها، ويقتصر على الدعاء إن كانت انجلت قبل مضي الوقت المكروه على ما نص عليه يحيى عليه السلام. فأما كسوف القمر فإنه يصلى له كل وقت، لأن الليل كله وقت للتطوع. قال القاسم عليه السلام: ويصلى كذلك للزلزلة ولسائر الأحداث. وروى في الفرائض والسنن أن ابن عباس صلى بالبصرة لزلزلة كانت بها 2 ركعات، فإن صلوا لذلك أجمع 2 ركعات كسائر النوافل فلا بأس. ولا خطبة في صلاة الكسوفين على موجب كلام يحيى عليه السلام. قال القاسم عليه السلام في مسائل القومسي: ويصلي أهل البوادي والقرى صلاة الكسوفين على سننهما، ويقدمون رجلا يصلي بهم، وصلاة الكسوفين سنة مؤكدة على موجب قول القاسم عليه السلام، ولا يؤذن لها ولا يقام، وإنما ينادى بالصلاة جامعة. وفي كتاب المنتخب للهادي عليه السلام جوابا على السائل الشيخ أبي جعفر محمد بن سليمان الكوفي رحمه الله. قال الكوفي: باب صلاة الكسوف. وسألته عن صلاة الكسوف وكيف هي. قال الهادي عليه السلام: قد روي في ذلك روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي الكسوف 6 ركعات في 4 سجدات في كسوف الشمس، ولم يصح ذلك لنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه صلى صلاة الكسوف 10 ركعات في 4 سجدات. قلت: فما تقول أنت وكيف تصلي؟ قال: 10 ركعات في 4 سجدات، يعني 10 ركوعات في ركعتين، أي 5 ركوعات في سجدتين و5 في سجدتين، لأن في الركعة الواحدة سجدتين كالعادة، فيضيف إليها 5 ركوعات في صلاة الكسوف. قلت: فبين لي ذلك. قال: إذا قام الإمام واصطف المصلون وراءه كبر وقرأ بالحمد وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق 7 مرات. قال المخرجون للمذهب: إن التسبيع هو لقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق، أما الحمد فمرة واحدة، وأما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق ف7 مرات. ثم يركع ويرفع رأسه ثم يعود فيقرأ كما قرأ أولا، ثم يركع حتى يستوفي 5 ركعات يقرأ بين كل ركعتين بما ذكرت لك، ثم يسجد من بعد 5 ركوعات سجدتين، ثم يقوم فيقرأ ويركع، ثم يقرأ ويركع حتى يركع 5 أخرى يقرأ بين كل ركعتين منهن ما قرأ أولا بين الركعات الأولات، ثم يسجد سجدتين، ثم يتجهد ويسلم ويثبت مكانه ويكثر من الاستغفار والتهليل والتكبير ويسمع من وراءه ولا يجهر بذلك جهرا شديدا. قلت: فيجهر بالقراءة في صلاة الكسوف أو يخفي؟ قال: كل ذلك عندنا واسع. قال أبو جعفر محمد بن سليمان الكوفي رحمه الله: ورأيته يصلي صلاة الكسوف وقد انكسف القمر، فأمر رجلا ينادي: الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس أمرهم أن يصفوا ويسووا صفوفهم، وتقدم وكبر ولم يجهر بالقراءة، وطول فصلى 10 ركعات في 4 سجدات كما وصف في صلاة الكسوف. فسألته عما قرأ فقال: قرأت الكهف وكافى يا عين صاد وطه والطواسين. قلت: وكذلك في كسوف الشمس والقمر؟ قال: كل ذلك واحد. وقال الإمام الهادي للحق صلوات الله عليه في كتاب الأحكام: أحسن ما سمعنا في صلاة الكسوف 10 ركعات في 4 سجدات. وتفسير ذلك أن يقوم الإمام ويصطف المصلون وراءه فيكبر ويقرأ بالحمد وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق 7 مرات، ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقرأ بالحمد وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق 7 مرات، ثم يركع ثم يرفع رأسه ويعود لمثل ما قرأ أولا، ثم يركع حتى يستوفي 5 ركعات يقرأ بين كل ركعتين بما ذكرت لك، ثم يسجد بعد 5 ركعات سجدتين، ثم يقوم فيقرأ ويركع، ثم يقرأ ويركع حتى يركع 5 أخرى يقرأ بين كل ركعتين منهن ما قرأ أولا في الركعات الأولات، ثم يسجد سجدتين، ثم يتشهد، ثم يسلم، ثم يثبت مكانه ويكثر من الاستغفار والدعاء والتهليل والتكبير ويسمع من وراءه ولا يجهر بذلك جهرا شديدا، ويدعو بما حضره لنفسه وللمسلمين، ويسأل الله إتمام المحبوب من النعم وصرف المكروه من جميع النقم ثم ينصرف. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: هذا الذي ذكرنا من القراءة في صلاة الكسوف لم يذكر عن أحد، ولكني أنا استحسنته وتخيرته. وأما عدد الركعات فقد ذكر. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن صلاة الكسوف فقال: قد اختلف في ذلك وكل جائز، فقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات، وذكر غير ذلك ولم يصح لنا ذلك عنه. وذكر عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه صلى في صلاة الكسوف 10 ركعات في 4 سجدات رواية صحيحة عنه، ولم يفعل ذلك صلى الله عليه إلا بيقين أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي العلوم أخبرنا محمد قال حدثني أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد عن آبائه عن علي صلوات الله عليه قال: كان جبريل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة إذ انكسف القمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبريل ما هذا؟ قال: أما إنه أطوع لله منكم، أما إنه لم يعص ربه مذ خلقه. وهذه آية وعبرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبريل فما ينبغي عنده، وما أفضل ما يكون من العمل؟ قال: الصلاة وقراءة القرآن. وفي الجامع الكافي جامع آل محمد عليهم السلام قال القاسم عليه السلام: قد اختلف في صلاة الكسوف، فذكر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات، وذكر عن علي صلى الله عليه أنه صلى في الكسوف 10 ركعات في 4 سجدات. وقال محمد: وكذلك نقول كقول قاسم عليه السلام: بلغنا أن الشمس انكسفت ذات يوم على عهد علي صلى الله عليه، فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بالصلاة، ثم تقدم فصلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع فكان ركوعه على قدر قراءته، ثم كبر ثم ركع ثم كبر ثم ركع ثم كبر ثم ركع ثم كبر ثم ركع ثم كبر ثم ركع، فركع 5 ركعات، ثم سجد في 5 سجدتين، ثم قام في 2 ففعل مثل ذلك، يقوم بين كل ركعتين نحو من قراءته وركوعه نحو من سجوده، يقنت بين كل ركوعين ثم يجلس. وجل الله كسوف الشمس. وبلغنا أن القمر انخسف في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة وعنده جبريل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبريل ما هذا؟ قال: آية من آيات الله عز وجل، أما إنه أطوع لله عز وجل منكم، أما إنه لم يعص الله مذ خلقه. قال: فما أفضل ما يعمل عند ذلك؟ قال: الصلاة وقراءة القرآن. وفي شرح التجريد للسيد الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني عليه السلام: باب القول في صلاة الكسوف. الكسوف 10 ركعات في 4 سجدات، يقوم الإمام ويصطف المسلمون المصلون وراءه فيكبر، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر، ثم يركع، ثم يرفع رأسه، ثم يقرأ، ثم يرفع رأسه، ثم يقرأ، حتى يفعل ذلك 5 مرات. ثم إذا رفع رأسه من الركوع 5 كبر أي سمعل وسجد 2، ثم يقوم فيفعل كما فعل أولا، ثم يتشهد ويسلم. ويستحب أن يثبت مكانه ويكثر من الاستغفار والتهليل ويدعو بما حضره لنفسه وللمسلمين، ويجهر بالقراءة وإن شاء خافت بها، وذلك كله منصوص عليه في الأحكام والمنتخب. ووجه عدد الركعات ما ذكره أبو داود في السنن، قال: حدثت عن عمر بن سفيان حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى بالناس فقرأ في الركعة الأولى سورة من الطوال، وركع 5 ركعات وسجد سجدتين، ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطوال وركع 5 ركعات وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. وقد ثبت ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام لما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه كان إذا صلى بالناس صلاة الكسوف بدأ فكبر، ثم قرأ الحمد وسورة من القرآن يجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا، ثم يركع نحو مما قرأ، ثم يرفع رأسه فيفعل في الثانية كما فعل في الأولى، يكبر كلما رفع رأسه من الركوع 4، ويقول في 5: سمع الله لمن حمده، فإذا قام لم يقرأ، ثم يكبر ثم يسجد سجدتين، ثم يرفع رأسه فيفعل في الثانية كما فعل في الأولى، يكبر كلما رفع رأسه من الركوع 4، ويقول سمع الله لمن حمده في 5، ولا يقرأ بعد الركوع 5، وهو رأي أهل البيت عليهم السلام لا يختلفون فيه. فإن قيل فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى 4 ركعات وأربع سجدات، وروي 6 ركعات وأربع سجدات، وروي صلى 2 ركعات كسائر التطوع. قيل له قد روي ذلك، إلا أن اخترنا ما روى أبي لما صح أن علي عليه السلام اختاره، ولأنه أتم ما روي، فكان المصير إليه أولى، ويدل عليه أنها خصت بأمر زائد كصلاة العيدين، خصتها بالتكبيرات الزائدة، فوجب أن تختص صلاة الكسوف بأمر زائد، وليس فيها أمر زائد بالإجماع غير الركعات، فوجب أن تكون مختصة بها. وقلنا إنه يثبت مكانه ويكثر من الاستغفار والدعاء لما أخبرنا به أبو بكر المقري، وساق عليه السلام إسناده عن المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينجلي. قال: وأخبرنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي حدثنا فهد حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كسفت الشمس في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام فزعا فخشي أن تكون الساعة قد قامت حتى أتى المسجد، فقام فصلى أطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. قال: ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يرسلها الله يخوف بها عباده، فإذا رأيتم شيئا منها فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وفي حديث أبي أنه جلس صلى الله عليه وآله وسلم وهو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. وقلنا: إن شاء جهر بالقراءة وإن شاء خافت بها، لما أخبرنا به أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي عن حسين بن نصر حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير بن معاوية عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عبادة عن سمرة بن جندب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الكسوف ولم نسمع له صوتا. وحدثنا المقري حدثنا ابن أبي داود حدثنا عمرو بن خالد حدثنا ابن لايعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر بالقراءة في كسوف الشمس، فلما روي أنه خافت مرة وجهر مرة أخرى قلنا: إن المصلي بالخيار، إن جاء خافت وإن جاء جهر. فصل. واستحسن يحيى عليه السلام أن تكرر قراءة قل أعوذ برب الفلق في صلاة الكسوف. ووجهه ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ بها الحسن والحسين عليهما السلام، فلما كانت حال صلاة الكسوف حال الاستعاذة استحب يحيى عليه السلام تكرير قراءة سورة الفلق فيها، على أن محمد بن سليمان حكى أن يحيى عليه السلام صلى بهم صلاة الكسوف فأطال. قال فسألته عما قرأ، قال قرأت الكهف وكافى يا عين صاد وطه والطواسين. فدل هذا على أن الاختيار هو لمن يحفظ السور الطوال. وفي المجمع الفقهي باب صلاة الكسوف والاستسقاء، قال أبو خالد الواسطي رضي الله عنه حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل ما يكون من العمل في كسوف الشمس والقمر، فقال الصلاة وقراءة القرآن. وفي الروض النظير شرح مجموع الفقه الكبير أخرج البخاري ومسلم والبيهقي واللفظ له من حديث أبي مسعود الأنصاري قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. وروى في مجمع الزوائد عن أبي شريح الخزاعي قال كسفت الشمس في عهد عثمان فصلى بالناس تلك الصلاة ركعتين وسجد سجدتين في كل ركعة. قال ثم انصرف عثمان فدخل داره، وجلس عبد الله بن مسعود إلى حجرة عائشة وجلسنا إليه، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمرنا بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر، فإذا رأيتموه قد أصابهما فافزعوا إلى الصلاة، فإنها إن كانت التي تحذرون كانت وأنتم على غير غفلة، وإن لم تكن كنتم قد أصبتم خيرا واكتسبتموه. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار ورجالهم موثقون. والصلاة مشتملة على قراءة القرآن. وأخرج الشيخان من حديث أبي موسى قال خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، إلى أن قال فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. دل الحديث على أن أفضل ما يفزع إليه من العمل عند كسوف النيرين الصلاة وقراءة القرآن، إذ بهما يستدفع المكروه. وقد ورد أنه صلى الله عليه وآله كلما حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أخرجه أبو داود وأحمد وابن جرير عن حذيفة، وأخرج ابن أبي الدنيا وابن عساكر عن أبي الدرداء قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة ريح كان مفزعه إلى المسجد حتى تسكن، وإذا حدث في السماء حدث من كسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى تنجلي. قال الشيخ تقي الدين في شرح حديث أبي موسى وفي قوله فافزعوا إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به، وتنبيه على أن الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار، وإشارة إلى أن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة أيضا، وأن الاستغفار والتوبة سببان للمحو يرجى بهما زوال المخاوف انتهى. والكسوف للشمس والقمر كالخسوف فيهما على الأصح. وقال الجوهري وثعلب الكسوف للشمس والخسوف للقمر وهو الأشهر في ألسنة الفقهاء، وقيل عكسه وهو مردود بقوله تعالى وخسف القمر، وقيل الخسوف أوله والكسوف آخره، وقيل الكسوف ذهاب النور بالكلية والخسوف تغير اللون. قال شيخ تقي الدين ويشهد لكونهما بمعنى واحد اختلاف الألفاظ في الأحاديث، فأطلق فيها الخسوف والكسوف معا في محل واحد انتهى. والفعل فيهما يبنى للفاعل والمفعول، وعينهما مفتوحة في الماضي مكسورة في المضارع. خسف يخسف، ويقال انخسف وانكسف، فبعضهم يجعله مطاوعا، وعليه حديث رواه أبو عبيدة: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. وبعضهم يجعله غلطا ويقول كسفتها فكسفت هي لا غير. قال المؤيد بالله في الزيادات: وكسوف القمر يكون لاستقباله الشمس، وهو أن الأرض تحجب بينهما فيقع على القمر ظل الأرض فتسود بقدره. وكسوف الشمس يكون في 28 أو في 29 نادرا، ولا يكون إلا باجتماعهما، فيصير القمر كالحائل بينه وبينها فتسود بقدره منها فيسود بقدره منها. وقيل يكون كسوف الشمس بغير ذلك، لأن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان موته يوم 12. قلت: وروى الزبير بن بكار في الأنساب أنه مات في 10 من ربيع الأول، وروى مثله البيهقي عن الواقدي، واشتهر أنها كسفت يوم مات الحسين عليه السلام في عاشوراء. قال شارح الزيادات: والسبب الذي ذكره المؤيد بالله للكسوف هو الذي عليه أهل علم الهيئة والفلك من أهل الدين. وتلخيص ما ذكر أن القمر لونه أزرق كلون السماء والحديد، وأن النور الذي فيه من نور الشمس إذا قابلته فيبيض بذلك، كما أن الحديد المصقول يرى أبيض على ضوء الشمس. قالوا: فإذا غابت الشمس والأرض كروية الشكل سارت تحت الأرض والقمر في السماء يقابلها فيكتسب البياض لذلك، فإذا دخلت الشمس تحت الأرض سقط ظل الأرض على القمر فيسود منها بقدر ما دخل منها تحتها، وحالت الأرض بينهما إن دخل الكل سود الكل أو البعض فالبعض، ولا ينكر سقوط الظل إلى فوق فإن ذلك يكون. ألا ترى أن السراج إذا جعل عليه غطاء يحول بينه وبين السقف بحيث لا ينطبق عليه فإنك ترى ظل ذلك الشيء في السقف؟ ولم يذكر المؤيد بالله لكسوف الشمس إلا ذلك السبب. قلت: ونحوه ذكره الفقيه ناجي في تعليقه على اللمع أن السبب في كسوفها أن الشمس في السماء الرابعة والقمر في السماء الدنيا، فإذا حال بينها وبين الشمس شيء كسفت. والسبب في كسوف القمر ما ذكر من الحيلولة إذا نزل القمر في 6 منازل، وهي البطح والجبهة والزبانة والنثرة وسعد بلع ومقدم الدلو. وكذا الشمس إذا نزلت في أحدها في 28 أو 29 نادرا. قال: وهذا ينبغي حفظه لأجل تلبيس الباطنية. قال في شرح الزيادات: ولا أدري هل اعتمد المؤيد بالله فيما ذكر على سمع النقلة أم من غير ذلك، والأخلاق أنه من طريق السمع، لأن عرفان ما ذكر من غير طريقه ربما يتعذر. والذي عليه المنجمون الذين لا يقفون على قوانين الشريعة أن سبب ذلك أن من النجوم نجما مظلما يتنقل في المنازل واسمه الجوزهر، فإذا دخل أحد منازل الشمس والقمر وصادف أحدهما في تلك المنزلة وقع المحاق والتغير بالسواد والحمرة التي يخالطها سواد، وعلى حسب قوة تمكنه في تلك المنزلة وضعفها يكون الكسوف بقدر ذلك، وهذا عندهم ضروري لا يعتريه اختلال. وكذا المؤيد بالله ومن معه يدعون عدم اختلاف ذلك، كما لا يختلف الحال في طلوع الطالع من المنازل وغروب الغارب وتوسطه وحلول الشمس والقمر في كل منزلة القدر المقدر. والأولى أن الكسوف والخسوف فعلان لله تعالى يفعلهما ابتداء من غير حاجة إلى سبب في ذلك، تخويفا لعباده من العصيان ولطفا، كما ورد في الأثر النبوي: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يفعل الله ذلك ليخوف به عباده. وكان حدوثهما في الأوقات التي ذكرنا من جهة الله تعالى لجري العادة لمصلحة علمها عنده. وأشار الشيخ تقي الدين إلى عدم المنافاة بين الأثر النبوي وما قاله المنجمون، فقال: ذكر أصحاب الحساب أن لكسوف الشمس والقمر أسبابا عادية، وربما يعتقد معتقد أنه ينافي قوله صلى الله عليه وآله يخوف الله بهما عباده، وهذا الاعتقاد فاسد، لأن لله تعالى أفعالا على حسب الأسباب العادية وأفعالا خارجة عن تلك الأسباب، إن قدرته تعالى حاكمة على كل سبب ومسبب، فيقطع ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض. وإذا كان كذلك فأصحاب المراقبة الذين عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته وعموم قدرته على خرق العادة واقتطاع المسببات عن أسبابها، فإذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة اعتقادهم في فعل الله ما يشاء، وذلك لا يمنع أن يكون ثمة أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله تعالى خرقها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله عند اشتداد هبوب الريح يتغير ويدخل ويخرج خشية أن تكون كريح عاد، وإن كان هبوب الريح موجودا في العادة. والمقصود بهذا الكلام أن تعلم أن ما ذكره أهل الحساب من سبب الكسوف لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباده، انتهى. وفي المجموع الفقهي قال أبو خالد الواسطي رحمه الله: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه كان إذا صلى بالناس صلاة الكسوف بدأ فكبر، ثم قرأ الحمد وسورة من القرآن، يجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا، ثم يركع نحوا مما قرأ، ثم يرفع رأسه من الركوع فيكبر حتى يفعل ذلك 5 مرات، فإذا رفع رأسه من الركوع الخامس قال: سمع الله لمن حمده، فإذا قام لم يقرأ، ثم يكبر فيسجد سجدتين، ثم يرفع رأسه فيفعل في الثانية كما فعل في الأولى، يكبر كلما رفع رأسه من الركوع في الأربع، ويقول: سمع الله لمن حمده في الخامسة، ولا يقرأ بعد الركوع الخامس. وفي الروض أيضا روى السيوطي في مسنده عليه السلام عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: انكسفت الشمس فقام علي عليه السلام فركع 5 ركعات وسجد سجدتين، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم سلم، ثم قال: ما صلاها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غيري. أخرجه ابن جرير وصححه، انتهى. وهو في مجمع الزوائد. وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وأخرج البيهقي نحوه، فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن أيوب وعبد الله بن أحمد بن حنبل وموسى بن الحسن بن عباد واللفظ لمحمد بن أيوب، قالوا: حدثنا روح بن عبد المؤمن، حدثنا عمرو بن شقيق، حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بهم فقرأ سورة من الطوال وركع 5 ركعات، ثم سجد سجدتين، ثم قام في الثانية فقرأ سورة من الطوال وركع 5 ركعات، ثم سجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى تجلى كسوفها. قال البيهقي: هذا إسناد لا يحتج بمثله صاحبا الصحيح، ولكن أخرجه أبو داود في السنن، انتهى. قلت: ورواه عبد الله بن أحمد في المسند، ذكره في المنتقى. قال المنذري: فيه عيسى بن عبد الله بن مهان أبو جعفر، واختلف فيه قول ابن معين وابن المديني. قال بعض شراح السنن: هو ثقة صالح الحديث صدوق. وقال ابن معين: ثقة. قالوا: وقد روى عنه شعبة والكبار فيما ذكر، فحسبك بذلك كما قال أبو حاتم، انتهى. وقال بعضهم: صححه ابن السكن. وقال الحاكم: روايته صادقون. قال البيهقي: ويذكر عن الحسن البصري أن علي رضي الله عنه صلى في كسوف الشمس 5 ركعات و4 سجدات. أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو حدثنا العباس وحدثنا الربيع قال قال الشافعي حكاية عن هشيم عن يونس عن الحسن بذلك وهو في مسند علي عليه السلام من الجامع الكبير للسيوطي ولفظه عن الحسن قال نبئت أن الشمس كسفت بالكوفة فصلى بهم علي بن أبي طالب 5 ركعات ثم سجد سجدتين عند الخامسة ثم قام فركع 5 ركعات ثم سجد سجدتين عند الخامسة قال 10 ركعات و4 سجدات أخرجه ابن جرير انتهى. والحديث يدل على أن الركوعات في صلاة الكسوف 5 في كل ركعة وقال به جماعة من العلماء وذكر المؤيد بالله في شرح التجريد أنه رأي أهل البيت عليهم السلام ولا يختلفون فيه وحكى إجماعهم أيضا في البعض. وقد ذكر في صفة صلاة الكسوف صفات أخرى ولكن رجح علماء أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم رضي الله عنهم رجحوا رواية أمير المؤمنين عليه السلام المذكورة في الأصل وشواهدها لوجوه منها أن فيها زيادة وهو يجب قبولها ومنها أن الموقوف على علي عليه السلام له حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك. وكما ذكر الإمام الهادي عليه السلام فإن عليا لم يفعل ذلك إلا عن يقين علمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنها عدم اضطراب الرواية بخلاف غيرها. وقد بسط بعض العلماء تحقيق ذلك الاضطراب في سائر الروايات المخالفة لرواية أهل البيت عليهم السلام وقال إنه لا يمكن أن يقال يعمل بكل رواية لأن الواقعة واحدة وهي صلاته صلى الله عليه وآله في كسوف الشمس واقتحام أن الواقعة تكررت لتلتئم الروايات مع ظهور الاتحاد فالكل الروايات على أنها تلك المرة في موت إبراهيم فهو من التعتيس بل الواجب الترجيح بين الروايات. فحديث أبي رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم أنها 5 ركوعات ولم تجئ عنه رواية بخلافها ورواية الركوعين في حديث ابن عباس وعائشة وكذلك رواية 3 ركوعات ورواية الركعة الواحدة فيها اضطراب عن الراوي نفسه ولم يسلم من الجميع إلا رواية البيهقي والحاكم لحديث أبي وقد صححه الحاكم وليس له معارض سالم ولم يقدح فيه ابن حجر في التلخيص بشيء مع كثرة نقده للروايات ومخالفته لمذهب الشافعي انتهى المراد. وفيه زيادة على هذا حاصلها أن قدح ابن القيم بما ذكره البيهقي أن صاحبي الصحيح لا يحتجان بمثله غير ضائر إذ ليس كل صحيح مكسورا على كتابيهما وإن القول بذلك من الغلو المذموم وهو نفسه يخالف ذلك كثيرا يعني أنه يرجح بعض الروايات الخارجة عنهما على ما فيهما إذا اقتضى المقام ذلك والله أعلم. قوله كان إذا صلى بالناس دليل على سنية التجميع فيها وقد ورد مرفوعا من حديث عائشة عند الجماعة بلفظ بعث مناديا بالصلاة جامعة. قوله ثم قرأ الحمد وسورة فيه أن حكمها كسائر الصلوات من قراءة الحمد قبل السورة. قال النووي اتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من أول كل ركعة واستحسن الهادي عليه السلام أن يفصل بين كل ركوع بالحمد مرة والصمد والفلك 7 7. قوله يجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا دليل على أن السنة فيها الجهر مطلقا وقد رواه عن علي عليه السلام مرفوعا ابن خزيمة وغيره. وقال بعضهم يسن الجهر في خسوف القمر والإسرار في قراءة صلاة خسوف الشمس لأن الأولى ليلية والثانية نهارية. وما روى الشيخان عن عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته. والترمذي عن سمرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله في كسوف لا نسمع له صوتا وقال حسن صحيح. فيجمع بينهما بأن الإسرار في كسوف الشمس والجهر في خسوف القمر قلت إنما يتم الجمع مع ثبوت صلاته صلى الله عليه وآله في خسوف القمر. وقد أخرج الدارقطني عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي في كسوف الشمس والقمر. قال ابن حجر ذكر القمر فيه مستغرب. وقد رواه الدارقطني من طريق أخرى في إسناده نظر، ورواه مسلم في صحيحه وليس فيه ذكر القمر. ووقع عند ابن حبان أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى في كسوف القمر. وحكى أبو حاتم في السيرة أن القمر خسف في السنة الخامسة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه صلاة الكسوف، فكانت أول صلاة كسوف في الإسلام. وجزم به مغلطاي في إشاراته المختصرة، ويؤيده ما أخرجه في أمال أحمد بن عيسى من طريق زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: كان جبريل عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله ذات ليلة إذ كسف القمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما هذا؟ فقال جبريل: أما إنه أطوع لله منكم، أما إنه لم يعص الله منذ خلقه، وهذه آية وعبرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبريل، فما ينبغي عنده وما أفضل ما يكون من العمل؟ قال: الصلاة وقراءة القرآن. وفي هذا رد لمن ذهب إلى أنه لم يصلي في خسوف القمر، والله أعلم. وذهب الهادي عليه السلام ومالك إلى أنه يخير بين الجهر والإسرار لثبوت الأمرين من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، والأفعال لا تتعارض فالكل جائز. وفي الحديث أنه يكبر للرفع من الركوعات إلا في الركوع الخامس فيقول: سمع الله لمن حمده، وهو قياس ما تقدم للمؤتم والإمام. لكن في حديث عائشة عند الجماعة لفظ جهر بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم يعاود القراءة. وليس في الحديث مقدار القيام الثاني وما بعده والركوع الثاني وما بعده، هل هو مثل الأول أو دونه؟ وقد ورد في حديث عائشة عند الشيخين فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى. قال الشيخ تقي الدين في شرحه: يقتضي أن سنة هذه الصلاة تقصير القيام الثاني عن الأول، وقد تقدم قول من يستحب ذلك في جميع الصلوات، وكأن السبب فيه أن النشاط في الركعة الأولى يكون أكثر، فيناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل انتهى. وهذه العلة المناسبة جارية أيضا فيما زاد على القيام الثاني والركوع الثاني. فائدة: قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوف، فقال الشافعي وإسحاق وابن جرير وفقهاء وأصحاب الحديث: يستحب بعدها خطبتان. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحب ذلك. ودليل الشافعي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله خطب بعد صلاة الكسوف انتهى. قيل: ويصليها المنفرد ولا يخطب، ويخطب المسافرون في الصحراء والجماعة في المصر، ويحبهم على التوبة من المعاصي وعلى فعل الخير والإعتاق والصدقة، ويحذرهم الغفلة والاغترار. وفي وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة: أبواب صلاة الكسوف والآيات. روى ابن باب ويه القمي في من لا يحضره الفقيه بإسناده عن الفضل بن شهادان عن الرضا عليه السلام قال: إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله لا يدرى لرحمة ظهرت أم لعذاب، فأحب النبي صلى الله عليه وآله أن تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها، كما صرف عن قوم يونس عليه السلام حين تبرعوا إلى الله عز وجل الحديث، ورواه في العلل وعيون الأخبار. قال: وقال سيد العابدين عليه السلام، وذكر علة كسوف الشمس والقمر، ثم قال: أما إنه لا يفزع للآيتين ولا يرهب إلا من كان من شيعتنا. فإذا كان ذلك منهما فافزعوا إلى الله عز وجل وراجعوه. وروى المفيد في المقنعة قال روي عن الصادقين عليهم السلام إن الله إذا أراد تخويف عباده وتجديد زجره لخلقه كسف الشمس وخسف القمر، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة. وروى في الكافي بإسناده عن علي بن عبد الله قال سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول إنه لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله جرت فيه ثلاث سنن، أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس، فقال الناس انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا. ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه البرقي في المحاسن عن أبي سمينة عن محمد بن أسلم عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام. وفي كتاب دعائم الإسلام روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم أنه قال انكسف القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعنده جبرائيل فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا جبرائيل ما هذا؟ فقال جبريل أما إنه أطوع لله منكم، أما إنه لم يعص ربه قط منذ خلقه، وهذه آية وعبرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله فماذا ينبغي عندها وما أفضل ما يكون من العمل إذا كانت؟ قال الصلاة وقراءة القرآن. وروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن معروف بن خربوذ عن الحكم بن المستنير عن علي بن الحسين عليهما السلام قال إن من الأوقات التي قدرها الله للناس مما يحتاجون إليه البحر الذي خلقه الله بين السماء والأرض، قال وإن الله قدر فيه مجاري الشمس. وقال ابن بابويه في المقنع إذا انكسفت الشمس والقمر أو زلزلت الأرض أو هبت الريح ريحا صفراء أو سوداء أو حمراء ظلمة فصلي عشر ركعات إلى آخره. وروى الطوسي في التهذيب بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم قال قلنا لأبي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل صلى لها؟ فقال كل أخاوي في السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلي له صلاة الكسوف حتى يسكن. رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد مثله. وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل الصادق عليه السلام عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف، فقال الصادق عليه السلام صلاتهما سواء. وروى الطوسي وابن بابويه القمي بأسانيدهما عن سليمان الديلمي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الزلزلة ما هي؟ فقال آية، ثم ذكر سببها إلى أن قال قلت فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال صلي صلاة الكسوف الحديث. وفي المجالس عن أحمد بن الحسن القطان بإسناده عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال إن الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم. وروى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل والزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال نعم. وروى ابن بابويه القمي في كتاب من لا يحضره الفقيه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة منها صلاة الكسوف. وقد روي استثناء أوقات الكراهة وقد قدمناه. وروى الكليني في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسب عند طلوع الشمس وعند غروبها. وروى في الكافي أيضا بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته. قال فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا انجلى منه شيء فقد انجلى. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان. قال الحر العاملي هذا يحتمل التساوي في إزالة الشدة لا بيان الوقت فلا حجة فيه. قاله العلامة وغيره فلا ينافي ما مضى ويأتي مما دل على استحباب الإعادة قبل الانجلاء. وروى في كتاب من لا يحضره الفقيه بإسناده عن الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم عن كليهما عليهما السلام ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام إلى أن قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها. وروى ابن بابويه القمي في كتاب من لا يحضره الفقيه بإسناده عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن صليت صلاة الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر فتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل. وفي دعائم الإسلام روينا عن علي عليه السلام أنه صلى صلاة الكسوف فانصرف قبل أن ينجلي فجلس في مصلاه يدعو ويذكر الله وجلس الناس كذلك يدعون ويذكرون حتى انجلت. وفي مستدرك الوسائل قال عن فقه الرضا عليه السلام وتطول الصلاة حتى انجلي فإذا انجلى وأنت في الصلاة خففت. وفي دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في من وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت الصلاة قال يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت فإن خاف فوات الوقت قطعها وصلى الفريضة. وكذلك إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر في وقت صلاة فريضة بدأ بصلاة الفريضة قبل صلاة الكسوف. وقال الصدوق في المقنع صلاة الكسوف بالشمس والقمر وعند الآيات واحدة وهي 10 ركعات و4 سجدات يفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام ويقرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة ويجهر بالقراءة ثم يركع فيلبث راكعا مثل ما قرأ ثم يرفع رأسه ويقول عند رفعه الله أكبر ثم يقرأ كذلك بفاتحة الكتاب وسورة طويلة. فإذا فرغ منهما كنتا ثم كبر وركع الثانية فأقام راكعا مثل ما قرأ ثم رفع رأسه وقال الله أكبر ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة. فإذا فرغ منها كنتا وركع الرابعة فأقام راكعا بقدر ما قرأ ثم رفع رأسه وقال الله أكبر ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة. فإذا فرغ منها كبر وركع الخامسة فأقام مثل ما قرأ فإذا رفع منها قال سمع الله لمن حمده ثم يكبر ويسجد فيقيم ساجدا مثل ما ركع. قال ثم يكبر ويسجد سجدة ثانية يقيم فيها ساجدا مثل ما أقام في الأولى ثم ينهب قائما ويكبر ويصلي أخرى على نحو الأولى يركع فيها 5 ركعات ويسجد سجدتين ويتشهد طويلا ويسلم ولا يقول سمع الله لمن حمده إلا في الركعتين اللتين يسجد منهما وما سوى ذلك يكبر كما ذكرنا. فهذا معنى قول أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام في روايات شتى عنه حذفنا ذكرها اختصارا وإن قرأ في صلاة الكسوف بطوال المفصل ورتل القراءة فذلك أحسن وإن قرأ بغير ذلك فليس فيه توقيت لا يجزئ غيره. وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه رخص في تبعيض السورة في صلاة الكسوف وذلك أن يقرأ ببعض السورة ثم يركع ثم يرجع إلى الموضع الذي وقف عليه فيقرأ منه. وقال عليه السلام ولأن يقرأ بسورة في كل ركعة أفضل. الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى صلاة الكسوف بالناس فقرأ الحجرة ثم ركع قدر القراءة ثم رفع رأسه ثم سجد قدر الركوع ثم ركع مرة أخرى قدر الخشوع هكذا في الأصل والظاهر أن صوابها الركوع ثم رفع رأسه ثم سجد قدر الركوع ثم رفع رأسه فدعا ثم سجد الأخرى ثم قام فقرأ سورة الروم ثم ركع فدعا قدر الخشوع ثم رفع رأسه ثم سجد سجدتين. فكان فراغه حين انجلت الشمس فمضت السنة أن صلاة الكسوف ركعتان. وقال ابن فابويه القمي في المقنع: إذا انكسفت الشمس أو القمر أو زلزلت الأرض أو هبت الريح ريحا صفراء أو سوداء أو حمراء أو ظلمة فصل عشر ركعات وأربع سجدات بتسليمة واحدة تقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة. فإن بعضت السورة في كل ركعة فلا تقرأ في ثانيهما واقرأ السورة من الموضع الذي بلغت. ومتى أتممت سورة في ركعة فاقرأ في الركعة الثانية الحمد. وإذا أردت أن تصلي يوما فكبر ثم اقرأ الحمد وسورة ثم اركع ثم ارفع رأسك من الركوع بالتكبير فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم اركع الثانية ثم ارفع رأسك من الركوع بالتكبير فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم اركع الثالثة ثم ارفع رأسك من الركوع بالتكبير فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم اركع الرابعة ثم ارفع رأسك من الركوع بالتكبير فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم اركع الخامسة. فإذا رفعت رأسك من الخامسة فقل سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع في الثانية مثل ذلك. ولا تقل سمع الله لمن حمده يعني إلا في الركوع الخامس. ثم تصلي ما بقي وهي خمس ركعات تمام العشرة كما وصفت لك. وفي العاشرة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده واسجد سجدتين وسلم. وفي دعائم الإسلام روينا عن علي عليه السلام أنه قرأ في الكسوف بسورة من المثاني وسورة الكهف وسورة الروم وسورة ياسين وسورة والشمس وضحاها.